الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
من تعليم عبادة الزواج بعد ما بينا الأدلة على عبادة الزواج وبينا أفضها والكتاب والسنة الدلالات منها على هذا الباب العظيم وهذا الفصل العظيم في أدلة الأحكام وأدلة الزواج. قلنا من الكتاب من أدلة الكتاب على حجية عبادة الزواج الأدلة من الكتاب على حجية عبادة الزواج. قال تعالى: لكم الذين يؤمنون بالله فيذوق الله عدوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا وقولوا انظرنا. ليه؟ إيش وجه الدلالة في هذا؟ ها؟ تكفيرة إيه؟ شابوا من كفار وقال يتكفى اليهود هذه الذريعة. ليه؟ لما ثبت إن السنة كانت كفناه باطلا، فلما وجدوا الصحابة قلنا راعية فأرادوا بليها في الألزمة تبت من السنة ظاهرة من الكتاب. تم الذين تبوا من جهة الزراعة والكفرة وتفريق والمسلمين والفضل من حارب الله ورسوله، فهذا ذريعة مع أن الظاهر التقرب إلى الرب بالله المتاب، والأصل المنتظم هو هو جميل والمؤمنين من أجل التفريق بين المؤمنين. جيد، من السنة في بدء الزراعة. نعم، سد الحال بين الحرمين وبين الرموز، فما التقى الشبهات فقط وهو الرأس فيها من حام حول الحلة يوجد كلام عظيم، فإذا أخذ بالوسائل وقع في مقتل. نعم، قوم السلام لا تتخذوا قبل الوسائل من أعمال هذا محدود دون الوسيلة. لا، الوسيلة إلى ذلك هو أن تقول قال رسول الله لا تجعلوا القبر عيدا، لأنها من العرض، فإذا اتخذوا القبر عيدا فقد اتخذوه وثنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة: لولا أن قوما حديث عهد الجوف لأهدوا زرع الكعبة ولبنيتها على المقاص إبراهيم أو على القواعد أو الإسلام. إذا صح يعني بعضهم يقول التضعيف بهذا الأثر من عمر قطع الشجرة، لكن نحن نستأنس فيها ونقول أنا من كلام الصحابة إن صح السند هذا الزيد صلى الله عليه وسلم. قال الإنسان لا تسلمني كما حدث للصحابة الظهرية، هذه دلالة عليه حتى مسك الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. مسك الشيخ مراجع الحمد لله بس إظهاره في حق الله. أقول المسألة الثانية التي قلناها وهي التضعيف في هذا الباب على فعل الصحابة، فعل الأئمة الأربعة وتأثر الأئمة الأربعة بهذا الأصل العظيم وهو سد الزرائع. أو تقول مثلا أرضا سد الزرائع هم المالكين، أوسع العلماء وأوسع المذاهب أرضا سد الزرائع هم المالكين، ولذلك توسعوا جدا في هذا الباب سدا للذريعة أو حتما لمادة الوقوع في الحرام سواء ربا أو غير ربا أو الحرام المتربي، فسد الذريعة أصل وصول المذهب المالكي، ولهم في ذلك أدلة كثيرة التي اتفقت. وعند التطبيقات ترى أن أكثر وأوضع المذاهب هم المالكية، لذلك أنكر المذاهب جدا عليه هذا الباب. وإن كان الحق أن جميع العلم الأربعة يأخذون سد الذريعة ويطبقونها، لكن يسمونها بغير هذا الاسم، منهم من يريدها كاساس، منهم من يريدها تحت مقاصد الشريعه، لكن الحق وكل الحق ما من المذهب الا وهو يطبق مبدا السبت سريعا كما تريد. اما المالكيه فقلنا هم اوسع المذاهب في ذلك وتطبيقهم كثيرا ما تجد في العقول، تطبيقهم سبت الذرائع كثيرا ما تجدهم في تجد وعندهم في العقول. كعقود ديوع الاجيال، ديوع الاجيال دائما يتحرزون فيها ويحسمون الماده وان كان ظاهر العقل توفر الشروط والاركان. ايضا يقول هذا حرام. الامثله كثيره جدا، اولا منها بيع عين، بيع عين الارض التفصيل عندهم انه حرام على النص والصحيح ان هي فيها تفصيل، لكن غير المقصود المالكيه اصولهم في المنع من بيع العين هو هذا الامر كبس سريع. وبيع العين ان يشتري رجل، ان يشتري رجل سلعه من رجل نقدا بثمن ثم يبيع عليه مزيئه او العكس، يبيع عليه مزيئه بثمن بخمسين مزيئه ثم بعد ذلك يبيع عليه، يبيع هذه السلع عليه نقدا بثمن افضل باربعين. يكون قد اشترى السلع بخمسين مزيئه وباع وابتاع عليه هو الاخر بثلاثين، فكانها قرض جار نفس. فهو يقول هذه وسيله للبدل، وسيله لما يقترض منه خمسين او يقترض ياخذ منه ثلاثين نقدا ويرجعه ويرده خمسين بزياده، لان كل قرض جار نفع هو ربا. فلذلك يقول الامام مالك في هذا الباب هذا ذريعه للربا، ياخذ الخمسين ثم بعد ذلك يرده او ياخذ ثلاثين ويرده خمسين نجيبا. فهو المالكيه يمنعون من ذلك. الصوره الحيه بين الناس هو ان يذهب مثلا الى بلد ليشتري سياره، فهذه السياره رقمها بخمسين، فالبنك يشتريها بخمسين له، يشتريها بخمسين، يشتريها بخمسين البنك له نقدا ويبيع عليه بسبعين نسيئه مرجعه، فهو اشتراها بخمسين وباع عليه كم؟ بسبعين. فكأن المشتري ذهب الى البنك فاقترض منه الخمسين ثم رد الخمسين له بكم؟ بسبعين. ونزلت منزلا جيدا جدا الا وهو دراهم بدراهم بينهما ايش؟ سياره دراهم بدراهم بينهما اقترض الدراهم ورجعه لرهنين وبينهما اكثر بينهما السياره. فهذا هو اصل مذهب المالكيه بيوع الاجل خاطبه ينظرون فيه الى التهمه ويقولون يحرم هذا البيت، يحرم هذا العرض ليك حتى ذريعه الربا او تلاقى توصيله الربا. الثاني ايضا من الامثله الواقعيه التي تطبق عند المالكيه ان يعطي الرجل مساله تاجيل الصدام، مساله تاجيل الصدام. الرجل الذي من الرجال الكرام وجب عليه ان يقضي مهرا له، قال الله تعالى: وهاتوا نساءكم لقاضيهن ليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه المراه الظاهره وانت وجدتها فنظر صعب القول النظر فيها، ثم بعد ذلك علمت انه لا حاجه فيها، فقال له الرجل: يا رسول الله ان كان لا حاجه لك فيها فزوجني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اين تضعها؟ قال: صدقا اعطيها مهرها. فقال: ما عندي من شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: ما املك الا ازاري. فقال له: ان اعطيتها ازارك اعتمدت بها ازار الى النهايه. فقال: تعلم شيئا من القران؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتك على ما معك من القران، زوجتك على ما معك من القران. فهذه فيها دلاله واضحه جدا على ان النبي صلى الله عليه وسلم الزم المتزوج ان يعطي الطلاق. وايضا لما علم ان طلق اراد ان يقطع ابنته قال: اي امرهم؟ سالوا عن المهر، ثم قال: اعطيها بضعه حتى لا يدخل عليها الا ويصدق الطلاق. ويتسامح في ذلك ان كان الطلاق مسمى بين الزوج وبين الزوجه، بين الولي وبين الولي، ان يدخل عليه ثم ينشئ بعد ذلك الطلاق يعطيه، يكون زين في ذمته فيعطيه الطلاق. الإمام مالك كفر ذلك في عقله، قال: لا يجوز هذا الزواج، منع من هذا الزواج، الزواج بغير طلاق أو طلاق مرجع منع منه، لمن؟ تبدا للذريعة، إيش هي الذريعة؟ أن يتخذ ذريعة أن الطلاق يكون مرجعا ولا يعطي صاحب العقد المهر لزوجته أو لطلاق زوجته، لذلك قال: هذا ذريعة لإسقاط الطلاق. فإن تزوج ولم يعطي المهر، لم يعطي المهر طول، لم يعطي المهر فالعقد لا يصح، من باب كسب الزرع. وهذه أقوى ما يتبناه الإمام مالك، ألا وهو إبطال العقد دون إعطاء المهر، لما أنه سريعا إلى أن يتزوجها غير مهر، والمهر أو القضاء ركن من أركان حق النكاح. من ذلك أيضا مهر ما يصح أن تزوجها غير مهر. يتسامح في هذا الجمل أن عقد النكاح تحقق السعادة عليه. هذه ملخص المسألة. عقد النكاح يعني يصل ويتوقف أو تتوقف حقه على ذلك. والرجل أيضا في قول الرجل وله ذلك إلى آية، فإذا جاء الآية يعني رجل محمد له ذلك جاء ذره على ذلك. فلما جاء الآية فقال زيد 190، هذه السلعة بكم؟ عنده سلعة بمئة. فقال هذه السلعة بكم؟ قال هذه السلعة بمئة. قال ونزيها؟ قال بمئة وخمسين. قال اشتري منك هذه السلعة بمئة وخمسين. مفهوم؟ هو عنده ايه؟ مئة. فأصبحت المئة مقابل المئة وهي السلعة بمئة، فزاد عليها 50. ما الذي جرى أن يزيد عليها 50؟ ها؟ عشان يزيدوا أجل، يزيدوا أجل في القرض. هذه بالضبط مثلها في الصورة الواقعية أن يقرض أحد قرضا وفي الباطن يريد منه النهر. كمثل مثلا رجل أراد أن يشتري ذهبا لدراهم، فلما ذهب وجد الذهب ب5000 وهو معه 4000، فحتى لا تضيع الدرع والثمن على الطائر قال له حتى ترجع لا خذ 1000 مني، خذ هذه 1000 مني قرض واشتري مني بالتقاوم 5000 ذهب ورد عليها 1000 وقتنا شيك. الظاهر في ذلك انها ليس فيها تم ذلك. لما؟ ان هو اعطاه 1000 وسياخذه 1000 من هذا القرض تم ذلك، لكن الباطن ان هناك دفعا. ما هو الدفع؟ هو سيشتري منه هذا الذهب فينتفع هو بالثمن الذي يشتري منه الذهب. لذلك الملكيه ينظرون هذا الذهب اي قيمتها لان ذلك يكون هذه معامله صحيحه ليس فيها شيء. الرجل اقترض 1000 وردها 1000 واشترى ذهبا بالشروط والاركان الصحيحه، قبض الثمن ولقد قبض الذهب صحيح. فهذه ليس فيها ثمن شيء. الثاني هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه للملكيه. سيقولون بالاقتراض العقد بهذا لان هذا قرض يعتبر قرض ايجار نفس، فلا يصح عندهم حتما المذهب الرضا. هذا بالنسبه للتطبيقات العمليه في المذهب المالكي. وبالتالي احتفظوا بها ان سانتهي الان، بس ندخل على المذهب الاربعه وننتهي. المساله ذهب يشتري، ذهب الرجل يشتري ذهبا لامراته، فالذهب وجده 5000 وما معه الا 4000، فيريد ان يشتري وليصح البيع لابد ان يعطيه بيده 5000 وياخذ الذهب صحيح ولا لا؟ قال ما استطيع اعطيك الاربعه واديلك بعد ذلك 1000، لان هذا يعتبر نتيجه عدم تفاوض في المجلس وعدم المساواه. عدم تفاوض في المجلس فيه نتيجه، فلذلك قال له حتى لا تقع في الربا خذ الالف، فاشتري الالاف الذهب ثم رد علي الالف. ظاهرها ليس فيها ثمه شيء. شك رجل اخرج رجلا 1000 واخذه أم، لكن لما كان فيها الحوار فيها الحيله على الربا، لان هذا قال فيه نفع اي نفع فيه صاحب المحل فيستفيد بذلك ذهب صحيح ولا لا؟ فاذا كان واصل له فالحق من ذلك ان نقول بان هذا يقسم وقت الماده كبيره من القرض المرجح النفس في مذهب الملكيه فيبطلون هذا العرض. المذهب الثاني هو مذهب الحنابلة، المذهب الثاني هو مذهب الحنابلة، وهذا المذهب أيضا الثاني في الأخذ بسد الزراعة، الثاني في الأخذ بسد الزراعة، وله تطبيقات كثيرة جدا منها كما قلنا في العقود بيع العين، وهي مشهورة، لكن الحنابلة يسدون الباب ويقولون بيع العين، بيع العين كما ذكرناه، لأنه يعتبر ضرائب من الضرائب بينهما سلعة، وابن تيمية خرج على ذلك مسألة لم يوافق عليها حتى الحنابلة، ألا هي مسألة التورط. مسألة التورط خرج على العين وخرج على نفس الأمر، أنتم تقولون سد الذريعة، الرجل ذهب يشتري السلعة من أجل الورث، لا من أجل تملك السلعة ورعاها والربح فيها بالظلم والظلم، هو ما أراد إلا ديونة المال، فلما راى انها مسلمه في المال وما اراد الا المال وما اراد الا الورق فاشبهت ما قلنا ضرائب وضرائب بينهما ايه؟ وهذا الذي فرح به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن التورط قال او وسيله الربا او قال طريق الى الربا، فهي وسيله الى الربا. فلذلك حسنها ابن تيميه وقال التورط حرام، وقال ابن القيم وراجع العلماء شيخنا في هذه المسألة أكثر من مرة وهو على موقفه يرى أن التورط حرام هنا لأنه كما أكثر من أكثر لأنه ذريعة ووسيلة للربا. طبعا في الواقع المعيش اسمه إيه؟ الحاج حرق السرعة إنه يشتري السرعة وإحراقها يعني يشتري السرعة مدرا بنسيئة بخمسين ألف يبيعها أفضل بعشرين ألف لأنه يريد السيولة والمورد يريد المورد فهذه أيضا من التطبيقات العملية بالمدى الحمالي من التطبيقات العملية بالمدى الحمالي الوطية عند النوم وتصورها بوطية المخالعة عند موت الزوج رجل مع زوجته وعلم أنها لو تلت مع إخوان له إخوان وله أولاد وله مثلا جد أو أب فرأى أنها لو أخذت حظها الثلث بالإبن معهم لا تأخذ إلا اليتيم فإيه؟ خالع إنما لا أجزاك لأنه عند الموت عقد عبد الخلق خالعها وأوصى لها بعدما خالعها إيش خالعها؟ خالعها لأنه إيه؟ نعم يرد عليها ولا يرد ولا ترد عليه هل تعليم صحيح؟ لا هو طالعها من الإجابة يطالعها وإذا طالعها أو طالعها طبعا الخلق فانت على وجه تحليل الطلاق فإن كان فانت فليس بزوجة فلا ثالث هذا أول الطريق للحيلة أمام المسائل هو طالعها لو طلقها ستكون إيه؟ زوجة يبقى حتالف ولا مش حتالف وهيرجع بالمسألة الأولى إن هي إرثها ضئيل وهو يريد أن يكسر من المال الذي تأخذه فقال لو طلقتها كتاب التدارس لان في العده هي زوجه انت فاهم؟ ايش اللي فاهمه قولوا
هي لو الخلع عايزين منه فلو كده الوظيفه لازم تروح للغير
انت صح كده بس ما خدتش ها لو طلقها هتلف في العده على انها زوجه احسن ولو اوصى لها ترفض لان لا وصيه ليش؟ لوارث احسن فلو خلعها دامت على الراجح ان هو فرق وده الراجح في مذهب الحنابلة ان الطلاق فرق وهذا راجح صحيح حتى قول الشافعية الصريح انه فرق وهذا راجح صحيح فهو فرق والفرق بينونة فإذا مين ذلك التزوج فله أن يوصي لا ولذلك الحنابلة نظروا فقالوا ننظر في الوطية إن كانت توافق الثمن اللي هو الإبن أنفذناه وأما إن كانت أزيد من الثمن لا ننظر في الوطية ليه؟ عملناه بإيه؟ بالضرب تبدأ للسريعة لو أراد أن يضر بالموافقة بهذه المبالعة هذا بالنسبة لتصديق العمل بمذهب الحنبلي أيضا بالنسبة لمذهب الحنبلي في التصديق العملية يقولون لعدم جواز الشراء ممن يرخص السلع عند تدخل السوق تجد رجل يبيع السلع بعشرة ورجل في أقصى السوق يبيعها بسبعة يبيعها بثمانية فإذا باع بسبعة أو بثمانية في أقصى السوق فالأولى أن أنت ليه تفعل تذهب للأقارب حتى تشتري الرخص قال هذا لا يجوز والبيع هنا لا أو البيع قال لا يجوز هذا البيع لما؟ قال لأن أنا السهم الذي يرخص السرعة أنه يريد أن يضر بإيش؟ بالآخرين وهذا المادة ده طبعا أنت لو أردت أن تخلي ليش الشيخ ابن باز ليش؟ لما جه يوم يعني يستفتى يا شيخ المصنع اللبن عندنا بيبيع لبن ومعه هدية ومصانع اللبن في السوق لا تبيع ده هدية يقول هذا لا يجوز المسألة لا يجوز ليست لا يجوز من أجل الهدية لا لا يجوز من أجل إيش؟ أنه بذلك يوقع الضرر والآخرين ولا ضرر ولا ضرر وهو يقول هذه حيلة رخص السعر أكيد في ظلم من بعض الشيء فرخص السعر من أجل أن يضر الآخرين فلمنع حتما لمادة الضرر وتسلم للذريعة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له زاعر لما قال إن الله هو المساعد قال إن الله هو المساعد ولم يقل النساء لهم ومع ذلك فإن العلماء يقولون لا ويسلمون على ذلك عمر بن الخطاب لما دخل وجد حق النبي مسعى قد باع سلعة الرخص فقال له زد وإلا فلا حلفة من سوقنا زد وإلا فارحل عن هذا السوق حتى لا يبقى الضرر بالآخرين هذا بالنسبة لمذهب الحنبلي ولا مر ولا عجب أنهم يقولون بأن سد الزراعة أقرى فيه أما مذهب الحنفي فهم يقولون بأن سد الزريعة ليس ليس بحجه وعند التطبيق العملي يطبقون ذلك والدلاله على ذلك التطبيق العملي عندهم في مساله صوم الشك صوم يوم الشك هم يقولون بان المفتي يستحب له ان يصوم يوم الشك سرا لا جهرا لما تقول لنا ارحت له صوما سرا قالوا اوصل من الاحتياط انت قلت ايوه ثم تجيب بقى الاخوه هؤلاء لأنه ورد النهي عن صيام يوم ايه؟ الشك فقال لو صام الشك أمام الصوم ويمنع الصوم لما فيها من حديث عليه تعليق الصوم ويمنع الصوم من الصوم قلنا لما قال يمنع الصوم من الصوم حتما لمدة اعتقاد الزيادة في الواجب مفهوم يعني زيادة قدام رمضان قال حتما لهذه مدة قل له لا تصوم يوم الشمس حتى إذا صمت ثم صمت ثم صمت اعتقدت أن هذا يوم من إيه من رمضان فحتما لهذه المدة حتى لا تحتملنا أنها من رمضان لابد أن تقطع هذا ولا وألا تصوم أيضا من الرزق العملي لهم أن إقرار المريض حين موته لدين لا يؤخذ منه يجعلون التهمة في الإقرار بدين اللي هو يقولون التهمة هنا هو يجب أن يضر الإقرار بالورق لذلك لا يمكنون الإقرار بدين أما الشافعية فهم أقوى المذاهب وأكثر المذاهب وأدق المذاهب رفضا بمسألة سد الذريعة كذلك المذاهب في كتابه كتاب المال أكتب الوصول له المتوفى يعني ضرب شديدا فيما يقول بسد الدوام ومع ذلك عند التطبيق العملي صار الشافعية يأخذون بسد الدوام من ذلك التطبيق العملي أن الشافعي أبدى بأن الجماعة جماعة المعذورة عن صلاة الجمعة وطبعا العذر عن صلاة الجمعة إما خرج أو مرض أو كفر فقد كانوا جماعة والعذر عندهم يثبت صلاة الجمعة لا يصلون جماعة بين الناس أو لا يصلون ذلك لا يصلون الصلاة بين الناس خوفا من التهم خوفا من أن يتهموا بأنهم يكفرون الناس مثلا يصلون وحدهم أو من التهم أنهم يصرفون صلاة الجمعة ولا يعتبرون بها فهذه من علامات النفاق أيضا يقولون لأن المسافر أو المريض الذي له رخصة في الصوم يفطر ولا يؤمن فطره بين الناس لما حتما لمادة أو لذريعة التهمة له حتما لمادة أو لذريعة التهمة حتى لا يسهل في الفسوق ولذلك يقول من يعني كان من الكبراء يستخدم شيئا مباحا قل له غير في ذلك كان أيضا بنفاق اخفيني لما لأن الرعاة والكفراء كلهم يمكن أن ينتهيونك وأنت لست بمتهم ظالمون لكنهم إيش سفهاء فلذلك تخفي هذا المباح بين عيونك حتى لا تتهم تكتب الزريعة الرابعة أيضا قال الشافعي يتمنى بأن الصناع لا يضمنه لأن هذا وراء الأصل أن هذا الصناع يد إيش؟ الأصل أن هذا الصناع يد إيش؟ يد أمان ليس ذات ضمانة أنت أعطيتني بسيارة أنا أجهز لك مبيع مجهزات هل يأتي تكون يد ضمان ولا يد أمان؟ يد أمان أنت وكلتني بالتصريح وأنت لا توكل إلا الأمين فاليد الأصل هي يد أمان فكان الشافعي لا يقول بذلك يعني لا يقول بذلك أمام الناس لا يقول إن الصناع لا يضمن لما تبدا لذريعة التهاون في أموال الناس حتما يمثل ان الصناع اذا علموا ذلك اتهام ويضطروا على انفسهم وعدم التشديد على انفسهم من اجل الحفاظ على اموال الناس فذلك الشافعي كان يتحاشى يبكي بما يدين الله به وهو تصميم الصناع انه تصميم الصناع ليس من الامر الصانع يده يد امان ما كان يبكي ذلك لما حتما يمثل التهاون في اموال الناس ايضا من المسائل التطبيقيه العمليه في المذهب الشافعي على الرائح اللي في بلاد على الرائح أن القاتل لو قتل مورثه عمدا أو خطأ لأن الخطأ في خلاف لأن القتل خطأ في خلاف المذهب أم لا لكن الرائح عند أهل التحقيق في المذهب قال من قتل مورثه عمدا كان أو خطأ لا يجب طبعا عمدا معروفا أما خطأ فلما تبدا الذريعة حتى لا يأتي رجل فيتجرأ بعد ذلك على دماء الذين يورثونهم هذا آخر المسائل التطبيقية العملية عند علمائنا التطبيق في هذه المسائل ذلك يبقى لنا أقوى المسائل في ذلك ألا وهي أفضل احتلال في الأرض لهذه القواعد في المسائل الخلافية أفضل احتلال في الأرض أو اعتبار حكم الذريعة واحدة من أصول ديننا أو من الأحكام لأننا نفضل وننظر أي المسائل الخلافية التي نجمت بسبب عدم الأخذ بسد الذريعة ثم تأسيس ميزانيات بسد الذريعة وكيف كان يطبقها على المسائل ثم نقدم بعد ذلك وهي المسألة المهمة جدا